معاشر الإخوة الكرام، انتهى بنا الحديث في لقائنا الماضي إلى الكلام على ما في سورة الفاتحة من هدايات مباركة يحتاج إليها كل عبد مؤمن، وهذا من أسرار مشروعية تكرار هذه السورة في كل يوم وليلة مرات وكرات. في اليوم والليلة يكرر المؤمن المناجات مناجيا ربه عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قد عرفنا شأن الصراط ومكانته العظيمة وحاجة الإنسان إلى السير فيه والثبات عليه، وأنه يفضي بصاحبه إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم. صراط ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أدناه، وطرفه الآخر في الجنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حاجة الإنسان إلى الثبات على هذا الصراط أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء وسائر الحاجات. حاجته إلى الثبات على هذا الصراط فوق كل حاجة، وواجب على كل مسلم أن يستشعر شدة حاجته للثبات على هذا الصراط، لأن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لأهل صراط الله المستقيم، ومن سواهم فلا حظ لهم من السعادة ولا نصيب لهم من الفلاح. وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فإن واجب المسلم أن يهتم بأمر هذا الصراط المستقيم الذي يناجي ربه كل يوم وليلة أن يهديه إليه. والهداية إليه تتضمن معرفته ومعرفة تفاصيله والعمل بأمور هذا الصراط وشرائعه وأعماله والزيادة منه والثبات عليه إلى الممات. كل ذلك داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا أن الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم لصده وثنيه وإعاقته عن مواصلة السير، عن مواصلة السير مع ركب الإيمان وهداة الخلق وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن ركب هذا الصراط هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لأن الله جل وعلا قال: صراط الذين أنعمت عليهم وفي آية أخرى بين ذلك، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشيطان لا يريد للعبد أن يسير في هذا الركب المبارك، ركب الإيمان، ركب صراط الله المستقيم، وإنما يريد له الإعاقة ويضع له العقبات والحواجز حتى يحول بينه وبين المضي في هذا الصراط المستقيم. وقد مر معنا أن عقبات الشيطان التي وضعها للناس في هذا الصراط 7 عقبات، وأن أخطرها وأشدها وأعظمها ضررا عائق الشرك بالله عز وجل. وعرفنا أن الشيطان أعظم ما يتمناه وأكبر ما يرجو نيله من العبد أن يخرجه من حظيرة الإيمان وأن يوقعه في مهاوي الشرك والكفر بالله عز وجل. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال لهم: من منكم أضل اليوم مسلما فألبسه التاج، يضع عنده تاجا جذابا ثم يبث أتباعه ويقول: من أضل منكم مسلما فألبسه التاج، فينتشر جنوده في الناس إضلالا وإفسادا وحرفا عن صراط الله المستقيم، متنافسين في لبس هذا التاج من الشيطان الرجيم. قال: فيأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، لم أزل به حتى عق والديه. قال: فيقول الشيطان له: يوشك أن يبرهما، يعني نريد أمر أكبر من هذا. فيأتيه الثاني ويقول له: لم أزل به حتى طلق زوجته. فيقول له: يوشك أن يراجعها، أي يريد أكبر من هذا. فيأتيه الثالث ويقول له: لم أزل به حتى أشرك بالله. فيقول له: أنت أنت، ويقربه ويدنيه. ويأتيه الرابع ويقول له: لم أزل به حتى قتل مسلما. فيقول له: أنت أنت، ويلبسه التاج. وهذا يدلنا على أن ثمة منافسة عظيمة يوميا من جند إبليس وأعوانه في صد الناس عن صراطه المستقيم، عن صراط الله المستقيم، وحرفهم عن الجادة السوية. وأن أعظم ما يريده الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله عز وجل وأن ينتقل من هذه الملة الحنيفية ملة الإسلام. والشيطان عدو يراك ولا تراه، عدو يراك ولا تراه. وقد قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن المؤمن ليس للشيطان سلطان عليه، والذاكر لربه عز وجل في حصن حصين وحرز مكين من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه: آمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر ربه كمثل رجل لحقه العدو حتى إذا أوى إلى حصن حصين فدخل فيه فلم يتمكن عدوه منه. وهذا مثل الذاكر لربه عز وجل. ولهذا قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة أن المحافظ على ذكر الرحمن ليس للشيطان عليه السبيل، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. العقبة الكبرى التي يريد الشيطان وقوع العبد المؤمن فيها منحرفا عن صراط الله المستقيم عقبة الشرك. والحديث هنا عن هدايات سورة الفاتحة، هذه السورة المباركة التي هي أعظم سور القرآن، السورة التي تتكرر مع المؤمنين كل يوم مرات وكرات. هذه السورة معاشر الإخوة الكرام فيها هدايات مباركة ودلالات عظيمة للنجاة من الشرك بالله والسلامة من هذا الذنب الوخيم والجرم العظيم. بل إن من يقرأ سورة الفاتحة متدبرا متأملا محققا لما تدل عليه من معنى، فإن الشرك بإذن الله عز وجل ليس له عليه سبيل، ليس له عليه سبيل. أما إذا كان يقرأها قراءة بلا تدبر ولا فهم لمدلولها ومقصودها وغايتها فإن الانتفاع بها لا يتحقق. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كان من يقرأ الفاتحة متدبرا لمعناها فاهما لمدلولها محققا لمقتضاها معتقدا ما دلت عليه مؤمنا بما جاء بها فالشرك ليس له عليه السبيل، لأن سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص. سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا. فالذي يقرأها مؤمنا بها متدبرا لمعناها محققا لما دلت عليه فهو مؤمن موحد مخلص لله جل وعلا، محقق للإيمان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ونقف بعض الوقفات مع شيء من هدايات سورة الفاتحة التي ينتفع بها المؤمن في باب تحقيق التوحيد والنجاة والسلامة والخلوص من الشرك، وهي مليئة بالهدايات والدلالات العظيمة في هذا الباب المهم الذي هو أعظم أبواب الدين وأجلها على الإطلاق. وأول هدايات السورة في هذا الباب العظيم حمد الله الذي هو مستهل هذه السورة ومفتتحها وبدايتها. استهل الله عز وجل هذه السورة التي هي فاتحة كتابه بحمد نفسه سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وإذا وقف المؤمن هنا متأملا الحمد لله، الحمد ما هو؟ هو ثناء على الله جل وعلا، ثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعظيمه وإجلاله، ثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وثناء عليه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعطاياه التي لا تستقصى. فأنت تحمد الله لأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه ذو الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لأنه الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تحمده لأن له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، وتحمده لأنه المنعم والمتفضل، فالنعمة نعمة الله، والفضل فضل الله، والعطية عطية الله. فأنت تحمده سبحانه وتعالى على واسع نعمائه وعظيم فضله وجزيل عطائه، الحمد لله. فإذا حمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى مستشعرا معنى الحمد، هل يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل طالبا سائلا راجيا طامعا، أم أن سؤاله ورجاءه وطلبه إنما هو لهذا الذي له الحمد سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى: فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالذي يدعى ويعبد ويلتجأ إليه الذي له الحمد، وألف الحمد للاستغراق، جميع المحامد بأنواعها لله سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد والثناء. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحميد جل وعلا. فإذا عقل المسلم أو عقل المسلم هذا المعنى وفهمه، أيتجه بعبادته وسؤاله ورجائه وطلبه إلى غير ذي الحمد، إلى غير الحميد سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. فالحمد لله هذا من دلائل وجوب إخلاص العبادة له والبراءة من الشرك والإقبال على الله عز وجل وحده سؤالا وطمعا وتذللا وخشوعا وإقامة لدينه سبحانه وتعالى. ثم ثانيا من دلائل هذه السورة المباركة في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك في قوله رب العالمين، رب العالمين أي الله جل وعلا، وربهم أي خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا والمتصرف فيهم. فرب العالمين هو القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. رب العالمين يدبر هذا الكون كيف يشاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. فإيمان العبد بذلك يستلزم إفراد هذا الرب بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ولاحظ الارتباط، إن الله ربي وربكم أي إقراركم بأنه هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف يستلزم أن تعبدوه. وقال في آية أخرى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أنه لا رب لكم ولا خالق لكم ولا رازق لكم إلا الله عز وجل، فإذا خصوه بالعبادة وأفردوه بالطاعة ووحدوه ولا تجعلوا معه شريكا. فإيمانكم بأنه الرب يستلزم الإخلاص والتوحيد وتجريد العبادة لهذا الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فقوله رب العالمين، رب العالمين، هذا من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد وبراهينه العظام. ومن دلائل التوحيد في هذه السورة، ومن دلائل توحيد العبادة في هذه السورة ووجوب إخلاص العبادة لله، قوله سبحانه: الرحمن الرحيم. فإذا قرأ المسلم هذا متأملا لمعناه متدبرا لدلالته وعرف ما دل عليه هذان الاسمان من ثبوت الرحمة العظيمة لله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كتبها لأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل الاستقامة، عرف قدر هذا الاسم ومكانته وما دل عليه من صفة الكمال لله عز وجل. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تلك المرأة التي وجدت صبيها في السبي ففرحت بأن وجدته وأخذته برحمة بالغة وشفقة عظيمة وضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة، أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار، أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار، يمكن هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بصبيها، لله أرحم بعباده من هذه بصبيها. ورحمة الله تبارك وتعالى دلائلها في الخلق وبراهينها في هذه الكائنات كثيرة، فالمطر والنعم والعطايا وصرف السوء كل ذلك من رحمة الله جل وعلا ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الرحمن الرحيم. فإذا آمن المؤمن بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، إذا آمن الإنسان بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أيليق به أن يتجه بعبادته ودعائه وسؤاله وطلبه ورجائه إلى غيره عز وجل أيا كان هذا الغير؟ حاشا وكلا. ولهذا تأمل قول الله تعالى في تقرير توحيد العبادة، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ماذا؟ الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي أن كونه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذا دليل على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بهذين الاسمين وما دل عليه من وصف لله جل وعلا هذا من دلائل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأوجوب إخلاص الدين له، وأنه وحده عز وجل الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتذلل له ويخضع ويركع له ويسجد، لا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه. ومن هدايات هذه السورة المباركة في تقرير التوحيد قوله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، ملك الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء وملك الدنيا، فالله عز وجل المالك لكل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كله ملك الله، لا له سبحانه وتعالى الملك في الأولى والآخرة، الملك ملكه عز وجل ولا شريك له سبحانه وتعالى في هذا الملك. وإنما خص الدين بالذكر هنا لأن ذلك يظهر للخلائق كلهم عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الناس ومجازاتهم بأعمالهم، فيقول يومئذ أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول كما في الرواية الأخرى أنا الملك أنا الديان، أي أنا المجازي المحاسب. وفي ذلك اليوم كل من كان عنده ملك قد انتهى، لم يبقى له أثر ولم يوجد له معلم، فكله انتهى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فإذا استشعر من يقرأ هذه السورة ملك الله عز وجل لكل شيء وأنه المالك لكل شيء وأنه لا أحد شريك لله تبارك وتعالى في ملك هذا الكون، فهو المالك له، أيتجه بدعائه لغيره؟ أيتجه بسؤاله لغير الملك؟ أيتجه بطلبه لغير الملك؟ أبدا. ولهذا قرر الله ذلك في مواضع من القرآن، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيا كان هذا الذي يدعى من دون الله، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية من سورة سبأ قطعت شجرة الشرك من عروقها وتنبهوا لهذا الكلام العظيم. قالوا إن هذه السورة قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بمعنى أن من يجعل مع الله شريك ويتعلق بأمر أو بسبب لأجله جعل مع الله الشريك فإن في هذه السورة قطع له واجتثاث له، ففيها رد على كل مشرك وإزهاق لشبهة كل مبطل، ووحدها كافية في رد شبه المشركين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وجاءت دلائل هذه السورة المبطلة للشرك مرتبة حسب حجمها، مرتبة في الآية حسب حجمها. وتأمل الآية وتدبرها جيدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحد. اثنين، وما لهم فيهما من شرك. ثلاثة، وما له منهم من ظهير. أربعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أمور أربعة ذكرت في هذه الآية فيها اجتثاث لأصول شجرة الشرك وقطع لها من عروقها، وبيان ذلك كما يلي. أما أولا فإن من يدعى إنما يدعى لكونه يملك فإذا كان لا يملك أصلا هل يدعى؟ إذا كان لا يملك شيئا يدعى أو لا يدعى؟ ما يدعى. إذا كان لا يملك شيئا لا يدعى، لأنه لا يدعى إلا من يملك. فإذا كان لا يملك لا يستحق أن يدعى. فإذا هذا متعلق أول أبطل في الآية. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هذا الكون وجميع هذه المخلوقات ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ملك له جل وعلا، ولا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة. والمراد بالملك هنا أي الملك الاستقلالي، الملك الاستقلالي أي بدون تمليك الله، فلا يمكن أحد أن يملك مثقال ذرة استقلالا، وإنما من يملك في هذا الكون شيئا إنما يملكه بماذا؟ بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولهذا قد يكون الإنسان يملك ملايين، قد يكون الإنسان يملك الملايين. قارون كانت مفاتح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولي القوة من الرجال، ماذا كانت؟ انتهى في لحظة واحدة، خسف الله به وبداره الأرض، انتهى كل ملكه، هو وملكه انتهى في لحظة واحدة. فقد ينتهي الشخص وملكه معا، وقد ينتهي هو ويبقى ملكه لغيره، وقد ينتهي ملكه هو ويبقى هو بلا ملك، فإما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه. لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا، أما ما يملكه الناس فإنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى. إذن الشبهة الأولى بطلت بقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في أمر أو احتمال آخر دون ذلك، إن وجد في شخص ما، إن وجد في شخص ما يستحق أن يدعى وأن يسأل. فلننظر، قال وما لهم فيهما من شرك، أي إن لم يكن مالكا فهناك أمر دون ذلك، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة في الملك، أن يكون للملك مشاركا في الملك. فإن وجد أحد مشارك للمالك وهو الله في ملكه استحق أن يدعى. فهل لله عز وجل شريك في ملكه ولو في شيء قليل؟ قال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي من يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فكل من يدعى من دون الله ليس له في هذا، في هذا الملك وليس له في السماوات والأرض من مشاركة. فإذا بطلت الشبهة الثانية. إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك، في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معاونا للمالك، معاونا للمالك وظهيرا له، يعين المالك ويشير عليه ويدله ونحو ذلك. فهل لله عوين وظهير؟ قال الله تعالى وما له منهم من ظهير. وما له من هو؟ الله جل وعلا. منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله، من ظهير أي من عوين ومساعد ومعاون. فإذا بطل الاحتمال الثالث، ولاحظ تدرج الاحتمالات. فإذا نعود مرة ثانية، إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك ولم يكن ظهيرا للمالك، بقي احتمال رابع وأخير، ما هو؟ أن يملك عند المالك شفاعة ابتدائية بدون إذن المالك. هل يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يستطيع أو يملك أن يشفع عند الله عز وجل شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن الله له؟ أيوجد؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا جاء الإذن حصلت الشفاعة. ولهذا قال في آية أخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أردت أن يشفع لك نبي أو ولي على ضوء هذا التقرير الذي هنا، أتقول يا نبي الله اشفع لي أو يا ولي الله اشفع لي، أو تطلب ذلك ممن بيده الإذن؟ ها، أو تطلبه ممن بيده الإذن. ولهذا تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، تسأل الله ذلك. لا تتجه إلى المخلوق ولا تلتجه إلى المخلوق ولا تسأل المخلوق، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهو الذي عز وجل يلتجأ إليه. أرأيت كيف أن هذه الآية الكريمة من سورة سبأ كما بين أهل العلم اجتثت ماذا؟ أصول الشرك وما يتعلق به من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال في الفاتحة مالك يوم الدين، هذا من دلائل توحيد العبادة وجود إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة. ومن دلائل هذه السورة على توحيد العبادة قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ينتظمه أمران: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا بهذين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول، فإن خرج عن الإخلاص خرج عن الصراط المستقيم، وإن خرج عن المتابعة خرج عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا أردت أن تعرف أن الإخلاص للمعبود هو صراط الله المستقيم فاقرأ الآية المتقدمة: وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعبدوه وحده، أخلصوا له الدين وحده، هذا صراط مستقيم. وإذا أردت أن تعرف أن المتابعة هي صراط الله المستقيم فاقرأ آخر آية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فشيئا من العبادة دل قوله اهدنا الصراط المستقيم أن دل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله خرج عن الصراط المستقيم ولم يكن من أهله. فلا يكون العبد من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا كان لله مخلصا وللرسول صلى الله عليه وسلم متابعا. ومن دلائل سورة الفاتحة في باب توحيد العبادة وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وتأمل قوله أنعمت عليهم، فالنعمة نعمته سبحانه وتعالى، والمنة منته سبحانه وتعالى، والفضل فضله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم كلها من الله، هو موليها وهو مسديها وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى. وأعظم نعمه على عباده هدايتهم صراطه المستقيم الذي هو إخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فاهما لها عالما بمدلولها متأملا لمقتضاها، أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم؟ أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم في سؤاله وطلبه وعرض حاجاته؟ حاشا وكلا. فهذه كلها براهين عظيمة وهدايات مباركة انتظمتها هذه السورة، سورة الفاتحة، في الهداية إلى صراط الله المستقيم بلزوم عبادته وحده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وتأمل رعاك الله ارتباطا عجيبا في هذه الدلالات بين سورة الفاتحة والتلبية التي يرددها من يحج بيت الله الحرام؟ ماذا يقول الملبي؟ وانظر الارتباط. الملبي من حين ينطلق من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والنعمة والملك الثلاثة كلها ذكرت في ماذا؟ في سورة الفاتحة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة، كلمة التلبية، هي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه إفراد الله عز وجل بهذه الثلاث، أن الحمد لمن؟ لله. والملك لمن؟ لله. والنعمة لمن؟ لله. الحمد لله والملك لله والنعمة لله، لا شريك له تبارك وتعالى في ذلك. وهذه الثلاث كما أشرت موجودة في سورة الفاتحة، وكلها دلائل على وجوب إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا قال في التلبية: لبيك اللهم لبيك. والتلبية هي استجابة لله عز وجل، ودخول في طاعته، وامتثال في أمره، وامتثال لأمره. وتكرارك للتلبية لبيك اللهم لبيك هو تحقيق للاستجابة، أي أنها استجابة من بعد استجابة، والتزام يتبعه التزام، وانقياد يعقبه انقياد، مستشعرا المواظبة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، تلبي نداء الله مخلصا له، مستجيبا لندائه تبارك وتعالى، راجيا رحمته، خائفا من عذابه عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه البراءة من الشرك والخلوص منه. لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك في الطاعة، فأنت وحدك تبارك وتعالى المعبود، ولا معبود بحق سواك. نفردك بتذللنا وخضوعنا والتجائنا وسؤالنا وطلبنا، لا نلجأ إلا إليك، ولا نسأل إلا أنت، ولا نطلب إلا منك، ولا نعتمد إلا عليك. ويقرر ذلك قولك في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن يقر أن الحمد لله وأن النعمة لله وأن الملك لله، كيف يصح من أن يلتجأ إلى غير الله؟ وفي هذا المقام نقول: وإنك لتعجب غاية العجب عندما ترى في بعض جهلة الملبين، في بعض جهلة الملبين، من يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقرأ أيضا سورة الفاتحة مرات وكرات، ثم يقول في دعائه: مدد يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو أدركنا يا فلان، أو نحو ذلك من الالتجاءات إلى المخلوقين. يا سبحان الله، كيف يجتمع هذا مع قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ كيف يستقيم هذا مع سورة الفاتحة وقولك فيها: إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك يا الله نخص بالعبادة، وإياك يا الله نخص بالاستعانة، لا ندعو إلا أنت ولا نعتمد إلا عليك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يستقيم مع تلاوة الفاتحة وتكرار التلبية أن يدعى غير الله تبارك وتعالى؟ وبعض الناس يدخل عليه هذا الباطل وهذا الشرك بسبب الجهل أو بسبب أئمة الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين داعية الحق والهدى وداعية الضلال فواضح، داعية الحق والهدى يدعو إلى من؟ إلى الله، وانظر ذلك في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وداعية الضلال يدعو إلى ماذا؟ إما إلى نفسه أو إلى بعض أشياخه، ويوجه الناس إلى سؤالهم وطلبهم. دعاة الحق دعاة إلى الله، ودعاة الضلال دعاة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من المخلوقين، يدعون الناس إلى دعائهم وسؤالهم والطلب منهم وغير ذلك. أما دعاة الحق فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاء إلى الله عز وجل، والسؤال إلى الله، والالتجاء إلى الله. أقول بعض الناس يدخل عليه الداخل من هذه الجهة. وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم، وكان إلى جنبي رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل، فكان جالسا إلى جنبي، وكنا بعد صلاة المغرب، فكنت أقرأ القرآن وكان هو إلى جنبي مادا يديه يدعو بصوت خافت لا أسمعه، لكن الرجل كان عنده خشوع عجيب وبكاء عجيب، حتى إنني أخذت استمع إلى خشوعه لأنه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكائه. ثم رفع صوته بالدعاء، وحقيقة صدمت. كان أولا كنت أولا متأثرا به، فأصبحت متأثرا له ومشفقا عليه. لما رفع يديه رفع صوته بالدعاء إذا به ينادي غير الله، كنت أظن خشوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد من مساجد الله رافعا يديه، ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه. فلما رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول: أنقذني يا فلان، أنقذني يا فلان، أدركني، وأنا أسمعه والله بإذني. فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال والعياذ بالله، وزين له الباطل. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. التفت إلى الرجل وأخذت تتحدث معه بلطف وهدوء، وسألته من أي بلد، وسألته عن سفره، هل تعبت في السفر، كيف الطريق، سألته أسئلة متلاحقة، وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى يستمر في خشوعه وفي دعائه. وأنا بقيت شيئا فشيئا أسأل عن أحواله وأخباره، متى وصلت، متى تذهب، حتى قل سحب اليد. فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له: الدعاء شأنه عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية، وخاصة إذا كان فيه خشوع وبكاء وتضرع وإلحاح، من يصل إلى هذا القدر؟ فلما رآني يتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به التفت إلي واستدار، وأخذت كلمه عن فضل الدعاء وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء، إلى أن انتقلت معه إلى مرحلة ثانية. قلت له: وأعظم ما ينبغي أن نعرفه في الدعاء أنه حق لله، لا يجوز صرفه لغيره سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى. وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخرها، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب، وأخذت أوضح له الأمر، وأن الدعاء حق لله، لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. وقلت له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله، وإذا أتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء عثمان بن مضعون، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجع، يقول: أصابني منذ أسلمت في بطني، قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجئ إلى الله، فكيف نلتجئ إليهم أو نلتجئ إلى الأولياء؟ وأخذت أشرح له هذا الأمر. انتهينا من الحديث، قلت له: الأمر واضح؟ قال لي: نعم، واضح جدا. قلت: فهمت الآيات وفهمت الأحاديث؟ قال لي: نعم. فأردت أن أتأكد من فهمه، فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه، لكنه دلني على حسن فهمه. قلت: وما رأيك أنت، ما رأيك في هذا الأمر؟ الآن واضح الآيات والأحاديث، فما رأيك أنت؟ قال: ما رأيي أنا بهذا اللفظ؟ قال: ما رأيي أنا؟ تقرأ علي آيات وأحاديث، تقرأ علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأي، بهذا اللفظ يتكلم. فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر. قلت له: معذرة يا حاج، أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله، تقول: مدد يا فلان. فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة؟ قال لي: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، أنا من منطقة كذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله، فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة، ولكن ماذا؟ أئمة الضلال، أعوذ بالله، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أئمة الضلال، والله إنه يؤثر. قال: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا. قالوا لي إن هذا كذا وهذا كذا. قلت له آيات الله واضحة، أحاديث الرسول بينة. قال لي نعم. وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نرجوه لكل مسلم، وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا بتوفيقك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين. اللهم وفقهم لطاعتك، وأعنهم يا حي يا قيوم على ما تحب وترضى، وأعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوة الكرام، انتهى بنا الحديث في لقائنا الماضي إلى الكلام على ما في سورة الفاتحة من هدايات مباركة يحتاج إليها كل عبد مؤمن، وهذا من أسرار مشروعية تكرار هذه السورة في كل يوم وليلة مرات وكرات. في اليوم والليلة يكرر المؤمن المناجاة مناجيا ربه عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قد عرفنا شأن الصراط ومكانته العظيمة وحاجة الإنسان إلى السير فيه والثبات عليه، وأنه يفضي بصاحبه إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم. صراط ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أدناه، وطرفه الآخر في الجنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حاجة الإنسان إلى الثبات على هذا الصراط أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء وسائر الحاجات. حاجته إلى الثبات على هذا الصراط فوق كل حاجة، وواجب على كل مسلم أن يستشعر شدة حاجته للثبات على هذا الصراط، لأن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لأهل صراط الله المستقيم، ومن سواهم فلا حظ لهم من السعادة ولا نصيب لهم من الفلاح. وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فإن واجب المسلم أن يهتم بأمر هذا الصراط المستقيم الذي يناجي ربه كل يوم وليلة أن يهديه إليه. والهداية إليه تتضمن معرفته ومعرفة تفاصيله والعمل بأمور هذا الصراط وشرائعه وأعماله والزيادة منه والثبات عليه إلى الممات. كل ذلك داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا أن الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم لصده وثنيه وإعاقته عن مواصلة السير، عن مواصلة السير مع ركب الإيمان وهداة الخلق وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن ركب هذا الصراط هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لأن الله جل وعلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى بين ذلك قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشيطان لا يريد للعبد أن يسير في هذا الركب المبارك، ركب الإيمان، ركب صراط الله المستقيم، وإنما يريد له الإعاقة ويضع له العقبات والحواجز حتى يحول بينه وبين المضي في هذا الصراط المستقيم. وقد مر معنا أن عقبات الشيطان التي وضعها للناس في هذا الصراط سبع عقبات، وأن أخطرها وأشدها وأعظمها ضررا عائق الشرك بالله عز وجل. وعرفنا أن الشيطان أعظم ما يتمناه وأكبر ما يرجو نيله من العبد أن يخرجه من حظيرة الإيمان وأن يوقعه في مهاوي الشرك والكفر بالله عز وجل. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال لهم من منكم أضل اليوم مسلما فألبسه التاج، يضع عنده تاجا جذابا ثم يبث أتباعه ويقول من أضل منكم مسلما فألبسه التاج، فينتشر جنوده في الناس إضلالا وإفسادا وحرفا عن صراط الله المستقيم، متنافسين في لبس هذا التاج من الشيطان الرجيم. قال فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى عق والديه، لم أزل به حتى عق والديه. قال فيقول الشيطان له يوشك أن يبرهما، يعني نريد أمر أكبر من هذا. فيأتيه الثاني ويقول له لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له يوشك أن يراجعها، أي يريد أكبر من هذا. فيأتيه الثالث ويقول له لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول له أنت أنت، ويقربه ويدنيه. ويأتيه الرابع ويقول له لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول له أنت أنت، ويلبسه التاج. وهذا يدلنا على أن ثمة منافسة عظيمة يوميا من جند إبليس، من جند إبليس وأعوانه في صد الناس عن صراطه المستقيم، عن صراط الله المستقيم، وحرفهم عن الجادة السوية. وأن أعظم ما يريده الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله عز وجل، وأن ينتقل من هذه الملة الحنيفية ملة الإسلام. والشيطان عدو يراك ولا تراه، عدو يراك ولا تراه. وقد قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن المؤمن ليس للشيطان سلطان عليه، والذاكر لربه عز وجل في حصن حصين وحرز مكين من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه آمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر ربه كمثل رجل لحقه العدو حتى إذا أوى إلى حصن حصين فدخل فيه فلم يتمكن عدوه منه. وهذا مثل الذاكر لربه عز وجل. ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة أن المحافظ على ذكر الرحمن ليس للشيطان عليه السبيل، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. العقبة الكبرى التي يريد الشيطان وقوع العبد المؤمن فيها منحرفا عن صراط الله المستقيم عقبة الشرك. والحديث هنا عن هدايات سورة الفاتحة، هذه السورة المباركة التي هي أعظم سور القرآن، السورة التي تتكرر مع المؤمنين كل يوم مرات وكرات. هذه السورة معاشر الإخوة الكرام فيها هدايات مباركة ودلالات عظيمة للنجاة من الشرك بالله والسلامة من هذا الذنب الوخيم والجرم العظيم. بل إن من يقرأ سورة الفاتحة متدبرا متأملا محققا لما تدل عليه من معنى، فإن الشرك بإذن الله عز وجل ليس له عليه سبيل، ليس له عليه سبيل. أما إذا كان يقرأها قراءة بلا تدبر ولا فهم لمدلولها ومقصودها وغايتها، فإن الانتفاع بها لا يتحقق. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كان من يقرأ الفاتحة متدبرا لمعناها، فاهما لمدلولها، محققا لمقتضاها، معتقدا ما دلت عليه، مؤمنا بما جاء بها، فالشرك ليس له عليه سبيل. لأن سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص، سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا. فالذي يقرأها مؤمنا بها، متدبرا لمعناها، محققا لما دلت عليه، فهو مؤمن موحد مخلص لله جل وعلا، محقق للإيمان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ونقف بعض الوقفات مع شيء من هدايات سورة الفاتحة التي ينتفع بها المؤمن في باب تحقيق التوحيد والنجاة والسلامة والخلوص من الشرك، وهي مليئة بالهدايات والدلالات العظيمة في هذا الباب المهم الذي هو أعظم أبواب الدين وأجلها على الإطلاق. وأول هدايات السورة في هذا الباب العظيم: حمد الله الذي هو مستهل هذه السورة ومفتتحها وبدايتها. استهل الله عز وجل هذه السورة التي هي فاتحة كتابه بحمد نفسه سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وإذا وقف المؤمن هنا متأملا الحمد لله، الحمد ما هو؟ هو ثناء على الله جل وعلا، ثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعظيمه وإجلاله، ثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وثناء عليه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعطاياه التي لا تستقصى. فأنت تحمد الله لأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه ذو الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لأنه الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تحمده لأن له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، وتحمده لأنه المنعم والمتفضل، فالنعمة نعمة الله والفضل فضل الله، والعطية عطية الله، فأنت تحمده سبحانه وتعالى على واسع نعمائه وعظيم فضله وجزيل عطائه، الحمد لله. فإذا حمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى مستشعرا معنى الحمد، هل يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل طالبا سائلا راجيا طامعا، أم أن سؤاله ورجاءه وطلبه إنما هو لهذا الذي له الحمد سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى: فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالذي يدعى ويعبد ويلتجأ إليه الذي له الحمد، وألف الحمد للاستغراق، جميع المحامد بأنواعها لله سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد والثناء. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحميد جل وعلا. فإذا عقل المسلم أو عقل المسلم هذا المعنى وفهمه، أي اتجه بعبادته وسؤاله ورجائه وطلبه إلى غير ذي الحمد، إلى غير الحميد سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. فالحمد لله هذا من دلائل وجوب إخلاص العبادة له والبراءة من الشرك والإقبال على الله عز وجل وحده سؤالا وطمعا وتذللا وخشوعا وإقامة لدينه سبحانه وتعالى. ثم ثانيا من دلائل هذه السورة المباركة في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك في قوله رب العالمين، رب العالمين أي الله جل وعلا، وربهم أي خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا، والمتصرف فيهم. فرب العالمين هو القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. رب العالمين يدبر هذا الكون كيف يشاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. فإيمان العبد بذلك يستلزم إفراد هذا الرب بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ولاحظ الارتباط، إن الله ربي وربكم أي إقراركم بأنه هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف يستلزم أن تعبدوه. وقال في آية أخرى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أنه لا رب لكم ولا خالق لكم ولا رازق لكم إلا الله عز وجل، فإذا خصوه بالعبادة وأفردوه بالطاعة ووحدوه ولا تجعلوا معه شريكا. فإيمانكم بأنه الرب يستلزم الإخلاص والتوحيد وتجريد العبادة لهذا الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فقوله رب العالمين، رب العالمين، هذا من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد وبراهينه العظام. ومن دلائل التوحيد في هذه السورة، ومن دلائل توحيد العبادة في هذه السورة ووجوب إخلاص العبادة لله، قوله سبحانه الرحمن الرحيم. فإذا قرأ المسلم هذا متأملا لمعناه، متدبرا لدلالته، وعرف ما دل عليه هذان الاسمان من ثبوت الرحمة العظيمة لله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كتبها لأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل الاستقامة، عرف قدر هذا الاسم ومكانته وما دل عليه من صفة الكمال لله عز وجل. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تلك المرأة التي وجدت صبيها في السبي ففرحت بأن وجدته وأخذته برحمة بالغة وشفقة عظيمة وضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة، أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار، أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار، يمكن هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بصبيها، لله أرحم بعباده من هذه بصبيها. ورحمة الله تبارك وتعالى دلائلها في الخلق وبراهينها في هذه الكائنات كثيرة، فالمطر والنعم والعطايا وصرف السوء كل ذلك من رحمة الله جل وعلا ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الرحمن الرحيم، فإذا آمن المؤمن بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، إذا آمن الإنسان بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أيليق به أن يتجه بعبادته ودعائه وسؤاله وطلبه ورجائه إلى غيره عز وجل أيا كان هذا الغير؟ حاشا وكلا. ولهذا تأمل قول الله تعالى في تقرير توحيد العبادة، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ماذا؟ الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي أن كونه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذا دليل على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بهذين الاسمين وما دل عليه من وصف لله جل وعلا هذا من دلائل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأوجوب إخلاص الدين له، وأنه وحده عز وجل الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتذلل له ويخضع ويركع له ويسجد، لا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه. ومن هدايات هذه السورة المباركة في تقرير التوحيد قوله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، ملك الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء وملك الدنيا، فالله عز وجل المالك لكل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كله ملك الله. له سبحانه وتعالى الملك في الأولى والآخرة، الملك ملكه عز وجل، ولا شريك له سبحانه وتعالى في هذا الملك. وإنما خص الدين بالذكر هنا لأن ذلك يظهر للخلائق كلهم عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الناس ومجازاتهم بأعمالهم، فيقول يومئذ أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول كما في الرواية الأخرى أنا الملك أنا الديان، أي أنا المجازي المحاسب. وفي ذلك اليوم كل من كان عنده ملك قد انتهى، لم يبقى له أثر ولم يوجد له معلم، فكله انتهى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فإذا استشعر من يقرأ هذه السورة ملك الله عز وجل لكل شيء وأنه المالك لكل شيء وأنه لا أحد شريك لله تبارك وتعالى في ملك هذا الكون، فهو المالك له، أيتجه بدعائه لغيره؟ أيتجه بسؤاله لغير الملك؟ أيتجه بطلبه لغير الملك؟ أبدا. ولهذا قرر الله ذلك في مواضع من القرآن، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيا كان هذا الذي يدعى من دون الله، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية من سورة سبأ قطعت شجرة الشرك من عروقها، وتنبهوا لهذا الكلام العظيم، قالوا إن هذه السورة قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بمعنى أن من يجعل مع الله شريك ويتعلق بأمر أو بسبب لأجله جعل مع الله الشريك فإن في هذه السورة قطع له واجتثاث له، ففيها رد على كل مشرك وإزهاق لشبهة كل مبطل، ووحدها كافية في رد شبه المشركين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وجاءت دلائل هذه السورة المبطلة للشرك مرتبة حسب حجمها، مرتبة في الآية حسب حجمها. وتأمل الآية وتدبرها جيدا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحد، اثنين، وما لهم فيهما من شرك، ثلاثة، وما له منهم من ظهير، أربعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أمور أربعة ذكرت في هذه الآية فيها اجتثاث لأصول شجرة الشرك وقطع لها من عروقها، وبيان ذلك كما يلي. أما أولا فإن من يدعى إنما يدعى لكونه يملك، فإذا كان لا يملك أصلا هل يدعى؟ إذا كان لا يملك شيئا يدعى أو لا يدعى؟ ما يدعى. إذا كان لا يملك شيئا لا يدعى، لأنه لا يدعى إلا من يملك. فإذا كان لا يملك لا يستحق أن يدعى. فإذا هذا متعلق أول أبطل في الآية. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هذا الكون وجميع هذه المخلوقات ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ملك له جل وعلا، ولا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة. والمراد بالملك هنا أي الملك الاستقلالي، الملك الاستقلالي أي بدون تمليك الله، فلا يمكن أحد أن يملك مثقال ذرة استقلالا، وإنما من يملك في هذا الكون شيئا إنما يملكه بماذا؟ بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولهذا قد يكون الإنسان يملك ملايين، قد يكون الإنسان يملك الملايين. قارون كانت مفاتح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولي القوة من الرجال، ماذا كانت؟ انتهى في لحظة واحدة، خسف الله به وبداره الأرض، انتهى كل ملكه، هو وملكه انتهى في لحظة واحدة. فقد ينتهي الشخص وملكه معا، وقد ينتهي هو ويبقى ملكه لغيره، وقد ينتهي ملكه هو ويبقى هو بلا ملك. فإما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه. لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا، أما ما يملكه الناس فإنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى. إذن الشبهة الأولى بطلت بقوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في أمر أو احتمال آخر دون ذلك، إن وجد في شخص ما يستحق أن يدعى وأن يسأل. فلننظر، قال: وما لهم فيهما من شرك، أي إن لم يكن مالكا فهناك أمر دون ذلك، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة في الملك، أن يكون للملك مشاركا في الملك. فإن وجد أحد مشارك للمالك وهو الله في ملكه استحق أن يدعى. فهل لله عز وجل شريك في ملكه ولو في شيء قليل؟ قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي من يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فكل من يدعى من دون الله ليس له في هذا الملك وليس له في السماوات والأرض من مشاركة. فإذا بطلت الشبهة الثانية. إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك، في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معاونا للمالك، معاونا للمالك وظهيرا له، يعين المالك ويشير عليه ويدله ونحو ذلك. فهل لله عوين وظهير؟ قال الله تعالى: وما له منهم من ظهير. وما له من هو؟ الله جل وعلا. منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله، من ظهير أي من عوين ومساعد ومعاون. فإذا بطل الاحتمال الثالث، ولاحظ تدرج الاحتمالات. فإذا نعود مرة ثانية، إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك ولم يكن ظهيرا للمالك، بقي احتمال رابع وأخير، ما هو؟ أن يملك عند المالك شفاعة ابتدائية بدون إذن المالك. هل يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يستطيع أو يملك أن يشفع عند الله عز وجل شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن الله له؟ أيوجد؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا جاء الإذن حصلت الشفاعة. ولهذا قال في آية أخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أردت أن يشفع لك نبي أو ولي على ضوء هذا التقرير الذي هنا، أتقول يا نبي الله اشفع لي أو يا ولي الله اشفع لي، أو تطلب ذلك ممن بيده الإذن؟ ها، أو تطلبه ممن بيده الإذن. ولهذا تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، تسأل الله ذلك. لا تتجه إلى المخلوق، ولا تلتجه إلى المخلوق، ولا تسأل المخلوق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، فهو الذي عز وجل يلتجأ إليه. أرأيت كيف أن هذه الآية الكريمة من سورة سبأ كما بين أهل العلم اجتثت ماذا؟ أصول الشرك وما يتعلق به من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال في الفاتحة: مالك يوم الدين. هذا من دلائل توحيد العبادة، وجود إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة. ومن دلائل هذه السورة على توحيد العبادة قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ينتظمه أمران: إخلاص للمعبود، ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا بهذين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. فإن خرج عن الإخلاص خرج عن الصراط المستقيم، وإن خرج عن المتابعة خرج عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا أردت أن تعرف أن الإخلاص للمعبود هو صراط الله المستقيم فاقرأ الآية المتقدمة: وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعبدوه وحده، أخلصوا له الدين وحده، هذا صراط مستقيم. وإذا أردت أن تعرف أن المتابعة هي صراط الله المستقيم فاقرأ آخر آية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فشيء من العبادة دل قوله اهدنا الصراط المستقيم أن دل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله خرج عن الصراط المستقيم. ولم يكن من أهله، فلا يكون العبد من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا كان لله مخلصا وللرسول صلى الله عليه وسلم متابعا. ومن دلائل سورة الفاتحة في باب توحيد العبادة وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، وتأمل قوله أنعمت عليهم، فالنعمة نعمته سبحانه وتعالى، والمنة منته سبحانه وتعالى، والفضل فضله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم كلها من الله، هو موليها وهو مسديها وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى. وأعظم نعمه على عباده هدايتهم صراطه المستقيم الذي هو إخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فاهما لها عالما بمدلولها متأملا لمقتضاها، أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم؟ أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم في سؤاله وطلبه وعرض حاجاته؟ حاشا وكلا. فهذه كلها براهين عظيمة وهدايات مباركة انتظمتها هذه السورة، سورة الفاتحة، في الهداية إلى صراط الله المستقيم بلزوم عبادته وحده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وتأمل رعاك الله ارتباطا عجيبا في هذه الدلالات بين سورة الفاتحة والتلبية التي يرددها من يحج بيت الله الحرام. ماذا يقول الملبي؟ وانظر الارتباط. الملبي من حين ينطلق من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والنعمة والملك الثلاثة كلها ذكرت في ماذا؟ في سورة الفاتحة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة، كلمة التلبية، هي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه إفراد الله عز وجل بهذه الثلاث، أن الحمد لمن؟ لله. والملك لمن؟ لله. والنعمة لمن؟ لله. الحمد لله والملك لله والنعمة لله، لا شريك له تبارك وتعالى في ذلك. وهذه الثلاث كما أشرت موجودة في سورة الفاتحة، وكلها دلائل على وجوب إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا قال في التلبية لبيك اللهم لبيك، والتلبية هي استجابة لله عز وجل ودخول في طاعته وامتثال في أمره وامتثال لأمره، وتكرارك للتلبية لبيك اللهم لبيك هو تحقيق للاستجابة، أي أنها استجابة من بعد استجابة، والتزام يتبعه التزام، وانقياد يعقبه انقياد، مستشعرا المواظبة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، تلبي نداء الله مخلصا له، مستجيبا لندائه تبارك وتعالى، راجيا رحمته، خائفا من عذابه عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه البراءة من الشرك والخلوص منه. لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك في الطاعة، فأنت وحدك تبارك وتعالى المعبود، ولا معبود بحق سواك. نفردك بتذللنا وخضوعنا والتجائنا وسؤالنا وطلبنا، لا نلجأ إلا إليك، ولا نسأل إلا أنت، ولا نطلب إلا منك، ولا نعتمد إلا عليك. ويقرر ذلك قولك في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن يقر أن الحمد لله وأن النعمة لله وأن الملك لله، كيف يصح من أن يلتجأ إلى غير الله؟ وفي هذا المقام نقول: وإنك لتعجب غاية العجب عندما ترى في بعض جهلة الملبين، في بعض جهلة الملبين من يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقرأ أيضا سورة الفاتحة مرات وكرات، ثم يقول في دعائه: مدد يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو أدركنا يا فلان، أو نحو ذلك من الالتجاءات إلى المخلوقين. يا سبحان الله، كيف يجتمع هذا مع قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ كيف يستقيم هذا مع سورة الفاتحة وقولك فيها: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك يا الله نخص بالعبادة، وإياك يا الله نخص بالاستعانة، لا ندعو إلا أنت ولا نعتمد إلا عليك. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يستقيم مع تلاوة الفاتحة وتكرار التلبية أن يدعى غير الله تبارك وتعالى؟ وبعض الناس يدخل عليه هذا الباطل وهذا الشرك بسبب الجهل أو بسبب أئمة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين داعية الحق والهدى وداعية الضلال فواضح: داعية الحق والهدى يدعو إلى من؟ إلى الله، وانظر ذلك في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وداعية الضلال يدعو إلى ماذا؟ إما إلى نفسه أو إلى بعض أشياخه، ويوجه الناس إلى سؤالهم وطلبهم. دعاة الحق دعاة إلى الله، ودعاة الضلال دعاة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من المخلوقين، يدعون الناس إلى دعائهم وسؤالهم والطلب منهم وغير ذلك. أما دعاة الحق فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاء إلى الله عز وجل، والسؤال إلى الله، والالتجاء إلى الله. أقول بعض الناس يدخل عليه الداخل من هذه الجهة. وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم، وكان إلى جنبي رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل، فكان جالسا إلى جنبي، وكنا بعد صلاة المغرب، فكنت أقرأ القرآن وكان هو إلى جنبي مادا يديه يدعو. بصوت خافت لا أسمعه، لكن الرجل كان عنده خشوع عجيب وبكاء عجيب، حتى إنني أخذت استمع إلى خشوعه لأنه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكائه. ثم رفع صوته بالدعاء، وحقيقة صدمت. كان أولا، كنت أولا متأثرا به، فأصبحت متأثرا له ومشفقا عليه. لما رفع يديه، رفع صوته بالدعاء، إذا به ينادي غير الله. كنت أظن خشوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد من مساجد الله رافعا يديه، ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه. فلما رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول: أنقذني يا فلان، أنقذني يا فلان، أدركني، وأنا أسمعه والله بإذني. فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال والعياذ بالله، وزين له الباطل. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. التفت إلى الرجل وأخذت تتحدث معه بلطف وهدوء، وسألته من أي بلد، وسألته عن سفره، هل تعبت في السفر، كيف الطريق، سألته أسئلة متلاحقة، وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى يستمر في خشوعه وفي دعائه. وأنا بقيت شيئا فشيئا أسأل عن أحواله وأخباره، متى وصلت، متى تذهب، حتى قل سحب اليد. فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له: الدعاء شأنه عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية، وخاصة إذا كان فيه خشوع وبكاء وتضرع وإلحاح، من يصل إلى هذا القدر؟ فلما رآني يتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به التفت إلي واستدار، وأخذت كلمة عن فضل الدعاء وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء، إلى أن انتقلت معه إلى مرحلة ثانية. قلت له: وأعظم ما ينبغي أن نعرفه في الدعاء أنه حق لله، لا يجوز صرفه لغيره سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى. وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخرها، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب، وأخذت أوضح له الأمر، وأن الدعاء حق لله، لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. وقلت له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله، وإذا أتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء عثمان بن مضعون، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجع يقول أصابني منذ أسلمت في بطني، قال له عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجئ إلى الله، فكيف نلتجئ إليهم أو نلتجئ إلى الأولياء؟ وأخذت أشرح له هذا الأمر. انتهينا من الحديث، قلت له الأمر واضح؟ قال لي نعم واضح جدا. قلت فهمت الآيات وفهمت الأحاديث؟ قال لي نعم. فأردت أن أتأكد من فهمه فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه لكنه دلني على حسن فهمه، قلت وما رأيك أنت، ما رأيك في هذا الأمر؟ الآن واضح الآيات والأحاديث، فما رأيك أنت؟ قال ما رأيي أنا بهذا اللفظ، قال ما رأيي أنا، تقرأ علي آيات وأحاديث، تقرأ علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأي، بهذا اللفظ يتكلم. فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر، قلت له معذرة يا حاج، أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله، تقول مدد يا فلان، فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة؟ قال لي أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، أنا من منطقة كذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله، فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة، ولكن ماذا؟ أئمة الضلال أعوذ بالله، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين أئمة الضلال، والله إنه يؤثر. قال أنا منطقة كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، قالوا لي إن هذا كذا وهذا كذا. قلت له آيات الله واضحة، أحاديث الرسول بينة، قال لي نعم. وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نرجوه لكل مسلم، وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا بتوفيقك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين. اللهم وفقهم لطاعتك، وأعنهم يا حي يا قيوم على ما تحب وترضى، وأعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.